الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من ذكر الأحاديث التي رواها الإمام أبو داود في سننه، أسأل الله أن يغفر له وأن يرفع درجته في عليين وأن يجزيه عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: وأيوب بن محمد الرقي وعثمان وعمر بن عثمان الحمصي المعنى قالوا: حدثنا مروان بن معاوية قال: أخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال: هلال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمر وأراه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلق شاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنحى حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء، وقال عن هلال بن ميمون الرملي. قال أبو داود: ورواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر أبا سعيد.
قول الإمام أبي داود: باب الوضوء من مس اللحم الني. الني يعني الذي لم يطبخ بعد. ومن مس لحما نيا، هل ينتقض وضوءه بذلك أو لا ينتقض وضوءه؟ ظواهر الأدلة عدم انتقاض الوضوء، لأننا لا نقول بأن أمرا من الأمور أو فعلا من الأفعال ينقض الوضوء إلا بدليل، ولم يأتي دليل يدل على أن مس اللحم الني ينقض الوضوء. ثم ذكر المؤلف هذا الحديث، وقد وقع الاختلاف في إسناد هذا الحديث، حيث إن جماعة رووه من حديث عطاء بن يزيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك يكون خبرا مقبولا. ورواه الأكثر من حديث عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر أبي سعيد، فيكون الخبر مرسلا. وأكثر الرواة قد رووه مرسلا، ومن ثم فإن الأرجح رواية الإرسال، وأن رواية الاتصال شاذة، لأنه قد خالف فيها الثقة من هو أوثق منه. ومن هنا فخبر الباب الصواب أنه مرسل. وقوله مر النبي صلى الله عليه وسلم بغلام، الظاهر أن المراد به صغير السن الذي لم يبلغ بعد. قال: وهو يسلخ شاة، أي يزيل جلدها عن بدنها بعد ذبحها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنحى، أي أبعد عنها عن الشاة حتى أريك. كأنه لم يعجبه ما يفعله الغلام حين سلخ الشاة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفه بالطريقة الجيدة في سلخ الشاة. قال: فأدخل يده بين الجلد واللحم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل الجلد عن بدن الشاة بإدخال يده، فإن الحيوان عند عندما يدخل الإنسان يده بين الجلد وبين البدن ينفسخ وينسلخ الجلد بسهولة ويسر. قال فدحس بها أي أدخلها وحتى توارت أي تغطت إلى الإبط، دحس بها أي دفع الجلد عن البدن حتى توارت أي حتى تغطت يده إلى الإبط، أي وصل تغطية اليد إلى إبط النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم الغلام كيف يسلخ الشاه، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. نعم.
قال رحمه الله باب ترك الوضوء من مس الميتة. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سليمان عن ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له، وساق الحديث.
جعفر هو ابن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وهو من رواة الأحاديث وهو من أهل البيت النبوي، روى هذا الحديث عن أبي جعفر محمد بن علي عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري. قول المؤلف باب ترك الوضوء من مس الميتة، أي أن من مس ميتة فإن وضوءه لا ينتقض بذلك. وقد روى المؤلف في هذا الباب حديث جابر وهو حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق، فيه جواز دخول الإنسان للسوق وأنه لا يتنافى مع المروءة، وقوله داخلا من بعض العالية أي دخل من طرف من أطراف المدينة يقال له العالية، سمي بهذا الاسم لأنه يعلو على المدينة. قال والناس كنفتيه يعني بجواره. قال فمر بجدي وهو الصغير من الماعز، أسك يعني أن أذنه صغيرة ميت، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بموطني بأخذ بأذنه، لأن هذا موطن العيب فيه، لأن العرب يستعيبون الجدي متى كان صغير الأذن ويرون أن هذا من العيوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن هذا له، أيكم يحب أن هذا له؟ قالوا يا رسول الله لو لم يكن ميتا لكان أسك، يعني لا يريده أحد منا لكونه ميتا ولكونه صغير الأذن وهو من العيوب عندهم. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجدي بالدنيا، والحديث في صحيح مسلم كما تقدم. والشاهد منه أنه لا ينتقض الوضوء بمس الميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه توضأ بعد أخذه بأذن هذا الجدي الميت. نعم.
قال رحمه الله باب في ترك الوضوء مما مست النار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
قوله مما مست النار يعني من أكل الأكل الذي طبخ على النار خصوصا من اللحوم. وقد كان في أول الأمر في أول الإسلام من أكل لحما مطبوخا انتقض وضوءه بذلك، ولا يصح له أن يدخل في الصلاة إلا بعد وضوء. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم في آخر وقته. ولذا قال المؤلف: باب في ترك الوضوء، يعني عدم الوضوء مما مست النار، أي من أكل الطعام الذي طبخ على النار. ثم روى المؤلف فيه حديث ابن عباس بإسناد صحيح، وقد رواه الشيخان في صحيحيهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، فيه جواز أكل الكتف. والعرب تقول: فلان يعرف من أين تؤكل الكتف، وذلك لأن الكتف إذا أخذت من الأسفل سهل أخذها، وإذا أخذت من الأعلى صعب أكلها وصعب تفتيت اللحم وتقطيعه، لأنه حينئذ يكون الرابط بين أجزاء اللحم متماسكا. ولذلك يمثلون للرجل الذي يعرف كيف يتخارج من الأمور بكونه أو بالتمثيل له بأنه يعرف من أين تؤكل الكتف. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، فيه جواز أكل كتف الشاة، ولا يدل الحديث على استحباب الكتف دون بقية بدن الشاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما يكون أمامه، فلم يختره ولم يطلبه لذاته ولم يتعبد لله عز وجل بأكل هذا الجزء من الشاة. قوله: ثم صلى ولم يتوضأ، فيه أن اللحم المطبوخ لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ منه.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري المعنى قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: بث النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحزني بها منه، قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة، قال: فألقى الشفرة وقال: ما له، تربت يداه، وقام يصلي. زاد الأنباري: وكان شاربي فقصه لي على سواك، أو قال: أقصه لك على سواك.
نعم، هذا الخبر جيد الإسناد، وقوله هنا: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. المغيرة بن شعبة من قبيلة ثقيف، وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم قبل أن تقدم ثقيف، وذلك أنه خرج مع جماعة من جماعة يسافر معهم، فلما جاءوا في الطريق أخذ مالهم وغدر بهم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضاف النبي صلى الله عليه وسلم فهداه الله جل وعلا لدين الإسلام. قوله: ضفت النبي، أي أتيت إليه ضيفا أطلب منه طعام الضيافة ذات ليلة، أي في إحدى الليالي، فأمر بجنب، يعني طرف الشاة، جنب الشاة، فشوي، أي وضع على الفح على الجمر، وأخذ الشفرة، يعني بعد شوي الجنب وتقديمه لهذا الضيف أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشفرة، والمراد بالشفرة السكين، فجعل يحز لي بها منه، يعني يقطع هذا الجنب لهذا الضيف، في هذا إكرام الضيف وأنه من دين الإسلام، وفيه تقديم اللحم للضيف، وفيه أنه لا يلزم تقديم شاة كاملة للضيف كما قد يظنه بعض العرب، وفيه تقطيع اللحم للضيف من باب الإكرام له. وقوله قال: فجاء بلال فأذنه بالصلاة، أي أخبره بدخول وقت الصلاة، فيه أن أهل الولاية يجوز أو يشرع أن يضعوا عندهم من يذكرهم بدخول وقت الصلاة. قوله فألقى الشفرة فيه أن من أذن بالصلاة وجب عليه أن يترك ما لديه من الأعمال من أجل أن يصلي الصلاة مع الجماعة. قال فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه، يعني كأنه استنكر منه فعلا قد فعله. وقوله تربت يداه يعني أصبحت ترابا. وفي هذا قيل بأن هذه كلمة اعتادتها العرب، يدعو بعضها على بعض بهذه الكلمة، فكان الواحد منهم يطلق هذه اللفظة بدون أن يقصد معناها. وقيل بل هذا من الدعاء للإنسان، لأن من الناس من يقبر فتتحول يداه إلى تراب، ولا شك أن القبر للميت إكرام له. ومن ثم إذا دعوت لإنسان بأن يقبر فهذا دعاء له بالخير، خير من أن تأكله السباع أو تأكله السمك في البحر. قوله وقام يصلي يعني أنه لم يتوضأ، مما يدل على أن أكل اللحم الذي طبخ على النار لا ينقض الوضوء. قوله فقصه لي على سواك، قال وكان شاربي وفاء، أي فيه زيادة على مستوى الشفة. فقصه لي، فقصه لي فيه أنه يشرع للإنسان أن ينكر على غيره زيادة شاربه على مقدار الشفة. وفيه أن الإنسان لا بأس أن يقص شارب غيره بإذنه، وأما إذا لم يأذن فلا يحق للآخرين أن يقصوا الشارب إلا إذا رأى ذلك صاحب الولاية. قوله فقصه لي على سواك قيل بأنه بمقدار السواك، وقيل بأنه قد دفع له سواكا على جهة الإهداء من أجل أن يأذن له بقص شاربه. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى. قال حدثنا
هذا الخبر مضطرب الإسناد، لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة، ولكن قد ورد الخبر من طرق أخرى كالخبر الذي ذكره المؤلف في أول الباب وكالخبر الذي يكون بعده. وقوله ثم مسح يده بمسح أي بقطعة قماش أو جلد تعد من أجل أن يمسح عليها. وقوله ثم قام فصلى ظاهره أنه لم يتوضأ بعد أكله للكتف التي طبخت. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر النميري قال حدثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ.
قوله انتهش أي أخذ قطعة من اللحم قطعها من بقية اللحم الموجود. وقوله ثم صلى يعني أنه لم يتوضأ بين أكله للحم الذي طبخ وبين الصلاة، ففي هذا دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم قد توضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد أكله للحم طبخ على النار ولم يتوضأ، ففيه تركه للوضوء مما مست النار، وأن أكل اللحم المطبوخ لا ينقض الوضوء.
قال حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكلا ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.
نعم، هذا الخبر فيه أحد الرواة مدلس ولم يصرح بالسماع، ولذلك فهو في حكم المنقطع. وقوله قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فيه احتساب الأجر بتقديم الإنسان لغيره ما يحتاج إليه من الطعام. قوله ثم دعا بوضوء يعني بماء يتوضأ به فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه السابق فأكل ثم قام إلى الصلاة. قد يراد بهذا صلاة النافلة، قد يراد به صلاة العصر الفريضة. قال ولم يتوضأ، ففيه أن من أكل لحما مطبوخا لم ينتقض وضوءه بذلك، ويجوز له أن يصلي إذا كان متوضئا قبل ذلك. نعم.
قال حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. قال أبو داود هذا اختصار من الحديث الأول.
هذا الخبر فيه أنه كان في أول الإسلام قد حكم على اللحم المطبوخ بأنه ينقض الوضوء، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم. وفي هذا الخبر من الفوائد إثبات وجود النسخ في الشريعة، وأنه قد تنسخ بعض الأخبار بأخبار أخرى. وفي هذا أن الصحابة كانوا يأخذون بالأخير من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دلالة على أن الخبرين المتعارضين إذا لم نتمكن من الجمع بينهما فإننا ننظر إلى التاريخ فنعمل بالمتأخر ونحكم بأنه ناسخ للمتقدم. وفي الخبر عدم انتقاض الوضوء من أكل اللحم الذي طبخ على النار، وفيه كحكم عام أن أي طعام طبخ على النار فأكل منه فإنه لا ينقض الوضوء. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة قال ابن الصرح ابن أبي كريمة من خيار المسلمين قال حدثني عبيد بن ثمام المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابع سبعة أو سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل، فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطابت برمتك؟ قال نعم بأبي أنت وأمي، فتناول منها بضعة فلم يزل يعلقها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه.
هذا الخبر ضعيف الإسناد، وقوله فسمعته يحدث في مسجد مصر يعني عبد الله بن الحارث، وقوله في هذا الخبر وبرمته على النار، البرمة نوع من الأواني، نوع من أنواع الأواني، قد يكون من الحجارة، يضعونه على النار ويضعون فيه الطعام الذي يحتاج إلى طبخ وخصوصا اللحم. وقد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم والبرمة على النار وهي تغلي بلحم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقيل لحم تصدق به على بريرة. وقوله أطابت برمتك أي أنضج الطعام وأصبح مهيئا لأن يؤكل منه؟ فقال نعم. فتناول النبي صلى الله عليه وسلم منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة، يعلكها أي يمضغها ويقطعها بأسنانه حتى أحرم بالصلاة، كبر تكبيرة الإحرام. قال وأنا أنظر إليه.
قال رحمه الله باب التشديد في ذلك.
في ذلك يعني في مسألة الوضوء مما طبخ على النار. وقوله التشديد يعني الأحاديث الواردة بوجوب الوضوء عندما يأكل الإنسان من اللحم المطبوخ. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما أنبتت النار.
هذا الخبر صحيح الإسناد وقد أخرجه مسلم. وقوله الوضوء مبتدأ معرف بأل، وحينئذ يحتاج إلى خبر، فكأنه قال الوضوء واجب من أكل ما أنضجت النار. وقوله مما أنضجت يعني مما وصل إلى مرحلة النضج بأن يكون المطبوخ قد وصل إلى حال يمكن أن يطعمها الإنسان. وظاهر هذا الخبر وجوب الوضوء من أكل ما طبخ على النار، وأن أكل ما طبخ على النار ينتقض به الوضوء. وهو خبر صحيح الإسناد كما تقدم، لكنه معارض بالأخبار السابقة، ومنها قوله صلى الله قوله كان آخر قول جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا آبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فمضمض، قالت يا ابن أختي ألا توضأ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار أو قال مما مست النار. قال أبو داود في حديث الزهري يا ابن أخي.
نعم. هذا الخبر جيد الإسناد. قوله دخل على أم حبيبة هي بنت أبي سفيان، هي بنت أبي سفيان، ويبدو أن بينهما قرابة، الجميع من بني أمية. قال فسقته قدحا من سويق. السويق طعام يكون قريب من الحساء ولكنه أغلظ منه، ويوضع من بعض الأطعمة كالشعير والقمح ونحوه، وقد يكون فيه لحم يسير مقطع. قال فدعا يعني أبا سفيان بن سعيد بماء فمضمض، كأنه اقتصر على المضمضة، فيه أنهم كانوا يعتادون المضمضة بعد الفراغ من أكل الطعام. فقالت يا ابن أختي، وفي لفظ يا ابن أخي، ألا توضأ؟ أي أنت قد أكلت مما مست النار ومما أنضج على النار، فعليك حينئذ أن تتوضأ. ثم أخبرت السبب في ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار. توضأوا فعل أمر، مما يدل على أن أكل لحم أن أكل اللحم الذي قد أنضجته النار ينقض الوضوء. وتقدم معنا أن هذا الحكم كان في أول الإسلام، ومن نقله نقل عما كان في أول الإسلام، لكن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مست النار. نعم.
قال رحمه الله باب في الوضوء من اللبن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمطمط ثم قال إن له دسما.
هذا قوله باب الوضوء من اللبن، أي إذا شرب الإنسان اللبن هل ينتقض وضوءه بذلك أو لا؟ وليعلم بأن لفظة اللبن في أزماننا هذه خصوصا هنا تقصر على ما تم تخثيره من الحليب، وأن ما جني حديثا من أو ما أخذ حديثا من الشياه أو الناقة يسميه الناس حليبا لأنه حلب قبل قليل. ولكن الذي في عهد النبوة إطلاق لفظة اللبن على الجميع حتى ما نسميه باسم الحليب كانوا يسمونه لبنا. وفي الحديث جواز شرب اللبن، وفيه استحباب المضمضة بعد اللبن لإزالة آثار اللبن من الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد شربه من اللبن وقال إن له دسما، أي له مادة ثخنة تبقى في الفم قد تؤثر عليه، ولذلك غسل النبي صلى الله عليه وسلم فمه. والخبر لا يدل على وجوب هذه المضمضة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بصيغة الأمر، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب على الصحيح. وفيه أن كل طعام فيه دسم يستحب للإنسان أن يتمضمض وأن يغسل فمه منه. نعم.
قال باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتمضأ وصلى. قال زيد دلني شعبة على هذا الشيخ.
هذا قول المؤلف باب الرخصة في ذلك، أي الباب المبين أن المضمضة بعد شرب اللبن ليس من الواجبات وأنه يجوز تركه. ثم ذكر خبر أنس بن مالك، وهذا الخبر لأهل العلم فيه كلام من جهة الكلام في مطيع بن راشد، وهناك أيضا كلام في توبة، والأظهر أنهما صدوقان، فالخبر حسن الإسناد. وقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فيه جواز شرب اللبن، وتقدم معنا أن اسم اللبن عندهم يشمل ما نسميه اليوم الحليب. وقوله فلم يمضمض ولم يتوضأ فيه عدم وجوب المضمضة بعد شرب اللبن، وإن كان ذلك من المستحبات لأن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وفيه أن اللبن لا ينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ولم يتوضأ وصلى. نعم.
قال رحمه الله باب الوضوء من الدم. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف ألا أنتهي حتى أغرق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلأنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بفم الشعب. قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجرين وقام الأنصاري يصلي وأثر لازم الشعب وصادع المهاجري، وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب. فلما رأى المهاجرين ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها.
قوله باب الوضوء من الدم، أي هل ينتقض الوضوء بسبب خروج الدم أو لا ينتقض الوضوء بذلك؟ حيث ذهب بعض التابعين إلى أن الدم ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا، وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أن خروج الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان كثيرا، فإذا خرج الدم الكثير قالوا انتقض الوضوء، وإذا لم يخرج إلا الماء إلا الدم القليل قالوا لا ينتقض الوضوء بذلك. وكثير منهم أرجع التفريق بين القليل والكثير إلى أعراف الناس، فما تعارفوا أنه قليل حكمنا بذلك، وحكمنا بأن الوضوء لا ينتقض بخروج ذلك الدم القليل. وإذا قال أهل أو أعراف الناس بأن الدم كثير فحينئذ نحكم بكثرة الدم، وعلى مذهبهم نقول بأن الوضوء ينتقض بذلك. والقول الآخر في هذه المسألة أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب جماعة كأبي حنيفة وطائفة، وهو أرجح الأقوال في المسألة، وذلك لأنه لم يرد دليل صريح صحيح يبين أن خروج الدم من نواقض الوضوء. والأصل في الأفعال أنها لا يحكم بكونها ناقضة للوضوء إلا إذا ورد دليل يدل على دخولها في هذا الباب، ومن هنا نقول الأصل عدم انتقاض الوضوء بخروج الدم. وقد ورد في عدد من الأحاديث إثبات أن خروج الدم لا ينتقض به الوضوء. ثم ذكر المؤلف حديث جابر، وفيه محمد بن إسحاق صاحب السيرة وهو صدوق مدلس، أمنا تدليسه بتصريحه بالسماع، وحينئذ يبقى الكلام في كونه صدوقا، والصدوق إذا روى خبرا فإن حديثه من قبيل الحسن. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية مناصرة أصحاب الولاية فيما يحقق مقاصد الشرع، وقوله يعني في غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع إحدى الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، أصابهم فيها حاجة شديدة، وكان في وقت حر، ولذلك كانوا يأخذون الرقاع فيضعونها على أقدامهم. قوله فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، يعني أن أحد المسلمين تمكن من أخذ امرأة من نساء المشركين وجعلها أسيرة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها. وحينئذ هذه المرأة لما استولى عليها المسلمون انقطعت صلتها بزوجها فتستبرأ، ثم بعد ذلك تصبح مملوكة، يحق لمالكها أن يطأها. قوله فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فأصبحت من السبي، فحلف المشرك ألا أنتهي يعني عن مقاتلة المسلمين واسترداد زوجتي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، يعني أسفك دم رجل وأقتله. قال فخرج هذا المشرك يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ينتقل معه من مرحلة حتى مرحلة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا أي مكانا في الصحراء من أجل أن يبيت فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل يكلأنا؟ أي من هو الرجل الذي يسهر ويكون حافظا لنا، يراقب السبل والطريق؟ فانتدب رجل من المهاجرين وقال: أنا أحفظكم، بمعنى أراقب لكم الطريق. وهكذا أيضا رجل من الأنصار، فاجتمع عندنا رجل مهاجري ورجل أنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كونا بفم الشعب. الشعب الوادي الصغير، وإذا كان الإنسان في فم الشعب لم يتمكن أحد من دخوله ولا الخروج منه إلا برؤية من بقي في فم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان يعني المهاجر والأنصار الذين تكفلوا به حفظ بالحفظ، قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري أي نام، وقام الأنصاري يصلي، وات الرجل يعني زوج المرأة التي أسرت، فلما رأى شخصه عرف أنه ربيعة للقوم، يعني أن المشرك لم وجد هذا الرجل منفردا وشاهد صورة ظله عرف أنه قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليراقب الطريق. قال: وأتى الرجل فلما رأى شخصه يعني شخص هذا الرجل المصلي عرف أنه ربيئة للقوم أي مرسل من قبل القوم، يتفقد الأخبار ويعرف ما الواقع عندهم. قال: فرماه بسهم، أي أن المشرك رمى هذا المسلم بسهم فوضعه فيه أي وصل إليه، ثم إنه أتى إليه فنزعه أي أبعده من مكانه، أبعد هذا السهم من مكانه في الجسد حتى رماه بثلاثة أسهم. ثم إن هذا الرجل كان مستمرا في صلاته فركع وسجد يعني ليكمل صلاته، ثم انتبه صاحبه بوجود هذا المشرك وبما أصاب صاحبه في حفظ الناس. قال: فلما عرف أنهم قد نذروا به، يعني أن هذا المشرك لما تيقن أنهم قد عرفوا بوجوده بقربهم وقد نذروا به أي وصلهم النذير المخبر بوجود أعداء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرف ذلك هرب الرجل خشية من أن يقبض عليه المسلمون. فهذا الرجل لما أصاب أحد القارئين خرج وهرب منهم. قال: فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، لأن الذي قد أصيب الأنصاري والمهاجر لم يصبه شيء، فلما رأى ما عليه من الدماء قال: سبحان الله. هذه كلمة فيها تنزيه لله عز وجل يراد بها التعجب، قال: سبحان الله، يعني أن غير المصاب المرتاح يقول للمصاب على وجه التعجب: سبحان الله، لما لم تخبرني؟ ألا نبهتني أول ما رمى من أجل أن نأخذ العدة وأن نقي أنفسنا بقية سهامه ولعله يهرب قبل أن يصيبك بالسهمين الباقيين. فقال الرجل فقال الرجل الأنصاري: كنت في سورة من سور القرآن في صلاتي أقرأها وتأمل في معانيها، فلم أحب أن أقطع هذه السورة وأردت أن أكملها، فالمقصود أن هذا الرجل الأنصاري قد أصيب بالسهم وكان الدم يخرج منه، ومع ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان صلاته ولا بوجوب إعادة الوضوء في حقه، فدل هذا على أنه يرى أن الوضوء لا ينتقض بخروج الدم. هذا شيء من أحكام هذا الباب. وكما تقدم أن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وأن الصواب هو أن خروج الدم لا ينقض الوضوء سواء كان كثيرا أو كان قليلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق وولي عليهم خيارهم. اللهم يا حي يا قيوم كلنا معينا على الحق ناصرا له. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: ألا يتعارض حديث جابر مع حديث انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل؟ فإن جابرا لم يستثنه هنا.
يعني حديث كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، حديث عام يشمل لحوم الإبل ويشمل لحوم الغنم ولحوم البقر ولحوم الأرانب ولحوم وغيرها من اللحوم إذا طبخت. والحديث الذي في لحوم الإبل خاص في لحوم الإبل، والقاعدة الشرعية أنه إذا تعارض خبران وأمكن الجمع بينهما لم يصح لنا أن نقول بأن أحدهما ناسخ للآخر ولا نلتفت إلى التاريخ، لأننا بذلك نعمل دليلين، وهنا عام وخاص، والقاعدة أنه إذا توارد عام وخاص واختلف حكمهما فإننا نحكم في المحل الخاص بالخبر الخاص، وما عداه من الأماكن نحكم فيه بإيش؟ بالعام. ومن هنا لا يصح أن ننتقل إلى القول بالنسخ هنا مع إمكان الجمع، لأننا بالجمع نعمل الدليلين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل دم الإنسان طاهر أم غير طاهر؟
الدم الذي في العروق طاهر، يعني الإنسان يصلي به، لأن الإنسان يصلي به. وأما الدم الذي يكون خارجا من البدن فهل يكون نجسا أو لا؟ حكي اتفاق المتقدمين على نجاسة الدم، وذكروا له عددا من الأدلة، منها أو دما مسفوحا، ووصفه بأنه رجس، واستدلوا عليه أيضا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بأن تغسل ثيابها من الماء، أن تغسل ثيابها مما وقع عليها من الدماء بالماء، واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من تذكر حدثا في أثناء الصلاة أن يقطع صلاته وأن يجعل يده على أنفه، قالوا من أجل أن يوهم بأنه قد خرج الدم من أنفه فهو يخشى من النجاسة، ولو كانت طاهرة لما أمره بذلك. وقد ورد عن جماعة من الصحابة مثل هذا القول. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.